السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. لقاء خاص جديد. في مصر رموز يشار إليها بالبنان. هذه الرموز كانت وما زالت وتبقى بإذن الله تعالى على طاعة الله مؤثرة في المشهد السياسي في مصر. لماذا أقول على المشهد السياسي أو في المشهد السياسي؟ لأن الكثيرين من علمائنا أصبح لهم دور أساسي ورئيس في الحركة السياسية، لم يعد الحال حال دعوي فحسب، وإنما أصبح الحال الآن حالا دعويا وسياسيا في آن واحد. وإن اشتبكت الخيوط ولكن يبقى هناك خط فاصل لابد أن يظهر. هذا الخط الفاصل لابد أن أطرحه في هذه الحلقة على واحد من هذه القيادات، على واحد من كبار الرموز في مصر دعويا وسياسيا، على فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء أن نلتقي بك.
الله يبارك فيك.
وهذه إطلالة مباركة على شاشة صفا. لكن دعني في البداية أسأل سؤالا عريضا ربما ننطلق منه إلى محاور متعددة. كيف تقرأ المشهد الآن سياسيا ودعويا في مصر؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله المرحلة حساسة للغاية، والمشهد فيه مخاطر جمة من الناحية السياسية التي جزء منها الوضع الاقتصادي، وجزء منها وده المدخل الذي أدى إلى احتمالات مخاطر جمة في الوضع الدعوي. لأنه حقيقة يعني لا أحب الفصل أبدا ولا يجوز أصلا الفصل، إن الحقيقة أن العمل السياسي هو دعوة إلى الله عند الإسلاميين في المجال السياسي. الوضع الاقتصادي ده أدى إلى وجود محاور جديدة، مداخل جديدة، كانت ثغرات صغيرة بصنا إلى أبواب مفتوحة لعلاج الأزمة دي، بس معها مداخل دعوية إلى مناهج أخرى في منتهى الخطورة.
أقرأ في كلام حضرتك أنك تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت الرئيس مرسي والقيادة السياسية في مصر لأن تقبل بأن يكون الشيعة لهم طريق وأن يكون لهم قدم في مصر.
التقرب الإيراني الذي نرى ملامحه بدأت تظهر، وليس فقط مجرد يعني سياح بيأتوا، مع أن ده جزء خطير جدا، أن وجود السياح عبارة عن بشر لهم أفكار وعقائد ولهم كلام، ويستحيل أن يكونوا في حوصلة، وسينطلقوا بحكم زيارتهم والمعلن عنهم ملايين خلال سنوات، حينطلقوا في كل أجزاء. ما ينفعش أن أنا أدي واحد تأشيرة وبعدين أقول له أنت في حراسة ليل ونهار، أنا مش جاي أجيبه سجن، أنا جاي سائح هيسيح يعني في الأرض.
احنا كنا دائما نشكو من أولئك الذين يذهبون إلى إيران تحت تأثيرة التبادل الثقافي ثم يعودون إلينا بأفكار من إيران، فما بالنا إذا أتت إيران إلينا في عقر دارنا
لو مش بس تفتح الباب للعامة لكل واحد، مش بس واحد ولا اثنين. دلوقتي إلغاء باب التأشيرات، إلغاء تأشيرة الدخول إلى
إيران،
إلى إيران بتبدأ من أول أمس رسميا. فدلوقتي أصبح عندنا كل الخيوط مفتوحة، عندنا ثغرة كناش عارفين نسدها من خلال الشيعة العراقيين، ومن خلال الشيعة من اللي بيجوا من البحرين بجنسية بحرينية، والسعوديين اللي هم أيضا ولاءهم في الحقيقة ليس لبلادهم،
للولي الفقيه
وللحوزات العلمية. وحاجة مكشوفة زي الشمس، ممكن زي ما حصل في العراق، الولاء كان لمين؟ الشعب العراقي تعرض لأزمة في منتهى الخطورة، تعرض لمليون قتيل تقريبا كما حدثني بعض الإخوة الأفاضل من أهل السنة، يعني عدد يماثل وقد يزيد أو أكثر يعني من مليون، على العدد الذي قتل أثناء الغزو الأمريكي وأثناء الضرب الهائل.
نعم.
فإذا كان الأمر ده دول أولاد البلد نفسهم كان ولاءهم ممكن يقتلوا مواطنيهم وممكن يسفكوا دماءهم وينتهكوا أعراضهم وهم لأجل الولاء الآخر.
نعم سعادة الدكتور، يعني نحن لا نتقول على أحد، لكن السيد حسن نصر الله في لبنان منذ سنوات وكان لسه يعني نحيف أعلنها وقال إن ولاءنا للقائم بالحق مقام الإمام الولي الفقيه. وبالتالي إذا كان هو في لبنان وولاؤه في إيران أو لإيران، وإذا كان الشيعي في القصيم أو في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية يعيش على أرض المملكة ويتقاضى راتبه من المملكة ويرسل الخمس إلى الولي الفقيه، وإذا كان في البحرين ينعم في هذه المملكة بأن يقول لا نريد حمد ونريد مملكة دستورية ثم يرسل أمواله للولي الفقيه، إذن أنا أنتظر.
والحوثيون في اليمن،
والحوثيون في اليمن يقتلون تحت شعار الولي الفقيه، وأيضا في مصر أتوقع أن يكونوا في مصر وولاؤهم أيضا للولي الفقيه.
ده الأمر اللي احنا بنقول عليه أن القضية في منتهى الخطورة.
نعم.
ده مش علاج اقتصادي. القضية لو كان علاج اقتصادي طب أنا أعمل مصانع، أعمل أشتري بترول، أعمل أي حاجة، لكن أنا إن أنا أجيب العمدة في الادعاء بأن هناك حل اقتصادي في الغزو الثقافي والتواصل والترقب والتقارب الفكري.
يعني سعادة الدكتور، هل حضرتك ترى أن هذا الأمر محاولة للتقارب الفكري أم أن الأمر وراءه عقيدة؟
التقارب الفكري عند الشيعة هو تقريب السنة إلى الشيعة، ليس عندهم تقارب حقيقي. احنا عندنا في الحقيقة ايضا التقارب المحتمل هو ان يتوبوا الى الله من بدعتهم وضلالاتهم وان يدخلوا في عقيدة اهل السنة.
صحيح.
ما عندناش، هم ما عندهمش احتمال غير كده واحنا ما عندناش احتمال غير كده. فدعوة التقارب دعوة وهمية، وبالتالي فمثل هذا الكلام ده تقارب سياسي وتقارب بشري بسميه، بيترتب عليه دخول افكار يمكن ان تهدد المجتمع المصري بالخطر.
نعم.
يمكن ان تعرض، انا بقرأ مشهد بقول محاولات تقسيم مصر منشورة وموجودة باءت بالفشل الى يومنا هذا. باءت بالفشل لان المحاولات بدأت بين المسلمين والمسيحيين واترسمت خرائط معينة. نعم. وفي محاولات تانية اعتمد على نعرات عرقية زي النوبة. وعلى بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، اولا المسلمين المسيحيين عايشين وسط المسلمين متداخلين، تداخل يمنع احتمال ان هم يعيشوا في كانتونات، يمنع ان هم يحصل تقسيم.
نعم.
عامة المسيحيين لا يرون ما يراه بعض الاقباط في الخارج، اقباط المهجر، من ان هم ان احنا دخل ان المسلمين دخل.
نعم.
على مصر وانه محتلين
مصر. لا. نعم.
العام الاغلب يريد ان يعيش في سلام. وده حقيقة، جيراننا مسيحيين وزملائنا في العمل مسيحيين وبيعيشوا معنا في سلام، وبالتالي ونسبة ايضا المسيحيين داخل مصر لا تحتمل التقسيم.
نعم.
فشل ده.
من يحملون من يحملون البنزين والكبريت بيقولوا يعني كيف تقبلون المسيحيين ولا تقبلون،
ما انا هقول دلوقتي حالا. دي القضية الاخطر. موضوع النوبة فشل برضو. انا رحت النوبة عدة مرات وانا جازم بان اهل النوبة مسلمين مصريين عايزين حقوقهم المحرومين منها فقط.
صحيح.
مش نعرة قومية ولا شيء من ذلك، الا ان هناك من يحاول ان يشعل النار. اللي عرف يقسم البلاد والمجتمعات التي دخل فيها دائما كانوا هم الشيعة. الرافضة في كل مكان وجدوا فيه بيعملوا قسم للمجتمع. الحوثيين ما كانوش رافضة، كانوا زيدية.
نعم. جارودية. يعني مرحلة وسطى.
وسطى. وبعدين تحولوا الى المذهب الرافضي على بالاموال
وبالمتعة.
وبالمتعة يعني بذلك.
نعم. نعم ذلك انهم لهم طرق معلومة ومعروفة. اولا المدخل الذي يدخل منه الشيعة دائما زعم حب آل البيت.
صحيح.
ثم مظلومية آل البيت.
صحيح.
ثم بعد المظلومية نديكوا بقى شوية فلوس ونقربكم من المتعة. فإذا اقترب من المال واقترب يعني شبهات وشهوات تأخذ خلاص بأيديهم إلى
الدمار. نعم. إلى الهلاك.
نعم.
والعياذ بالله.
نعم.
لذلك القضية في منتهى الخطورة. الخطورة ان في حاجز صد كما بقول لك. انت ما انتوا جايلكم سياح
يهود
كفر ويهود ونصارى وبوذيين وكل الملل ومش خايفين لان في حاجز عقدي بين المسلمين وبينهم. لكن دول بقول لك احنا مسلمين زيكم والتقية يمكن ان يقال اضعاف مضاعفة في محاولة اختراق هؤلاء الناس. وزي ما حضرتك تفضلت حب آل البيت شعار جميل جدا جزء من عقيدة كل مسلم ان يحب اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك. وهم احد الثقلين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعترته وهم لا ينعدم الحق فيهم. كل ده كلام حق لكن قضية الغلو الغلو الذي يصل بهم الى ان يعتقد العصمة اولا في هؤلاء الأئمة تصبح كلماتهم مماثلة لكلمات القرآن يصبح كلامهم مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثالث البخاري ومسلم وغيرهما يصبح بعد كده خطوة أخرى الغلو في اعتقاد صفات الربوبية وصفات الألوهية. صفات الربوبية أنهم يدبرون الكون. الخميني بيقول إيه؟ بيقول في الحكومة الإسلامية إننا نعتقد معشر الإمامية الاثنى عشرية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرات الوجود
ولا كونية
لكل ذرات الوجود. يعني يعني ذرات الغبار اللي انت شايفها دي الإمام هو اللي بيحركها.
صحيح
والعياذ بالله
هم يقولون هذا.
وربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. عايزين نقارن بين العبارة دي وبين القرآن العظيم.
هؤلاء كذبوا على ربهم. أولئك الذين قالوا إن علي بن أبي طالب في الخطبة الافتخارية على سبيل المثال يقول أنا قسيم الجنة والنار، أنا من أنقذت إبراهيم من النار، أنا من أنقذت يونس.
يفضلون عليا على الأنبياء، يفضلون الأئمة على الأنبياء. عشان كده أنا بقول اختلافنا مع الشيعة اختلافنا معهم في قضية التوحيد، الإيمان بالله في أسمائه وصفاته في ربوبيته وفي ألوهيته، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالأنبياء، في الإيمان بالكتب، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالقدر، في الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. مش في قضية الصحابة بس، كل واحدة من دي فيها خلافات، فيها خلافات أصلية. صحيح. يعني لما بنقول إن اعتقاد إن هم بيدبروا الكون، إن أئمة يدبرون الكون، إنهم يعلمون بالجفر علم الغيب، ربنا عز وجل يقول نبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسني السوء
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهم يعتقدون أن علموا ما كان وما سيكون.
نعم.
والعياذ بالله.
عشان احنا دايما بنتكلم بالدليل، ذلك أن في كتبهم أن الكون كفرقة الجوز بين إصبعين من أصابع الإمام يقلبه كيف ما يشاء.
أعوذ بالله من ذلك. عشان كده نقول ده اعتقاد فظيع جدا، اعتقاد في الأسماء والصفات عامته معتزلة ينفون صفات الرب عز وجل. في الألوهية شوفوا بقى المشاهد مسجلة ازاي بيخشهم الى مشاهد الائمه.
نعم.
وقبورهم سجدا.
نعم.
ركعا سجدا
يصحف
يطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. ويعتقدون فيهم ملك الضر والنفع، وزي ما حضرتك قلت يقلب الكون. نعم. فرقه نعوذ بالله من ذلك. يبقى اذا بيصرفوا العبادات، يحلف به، يسمي يعبد الناس له عبد الحسين.
نعم. ادعو علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بك يا علي علي.
نعوذ بالله من الشرك. وربنا عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الملائكة، في الملائكة يعني في أولياء صالحين. نعم. لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس في بشر.
نعم.
ومع ذلك اللي يشرك بهم اللي يدعوهم من دون الله يبقى مشرك.
طيب.
ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دون الله.
أقول مفاجأة، أقول مفاجأة دكتور. فضل. يعني اسمح لحضرتك فرصة حضرتك معنا.
تفضل.
أولئك الذين ينطلقون من منطلق عقدي يعلمون أو هناك من افترى على الأئمة في كتب مكذوبة على الأئمة رضي الله عنهم أجمعين أنه لن تقوم أو لن يقوم القائم، لن يخرج المهدي عندهم حتى تقوم في مصر مآتم حسينية أو منابر حسينية في بعض. طيب. ولذلك لما يأتي الكوراني منذ أشهر كي يفتتح حسينية في الرجدية عندنا جنبنا جنب طنطا
القرية التي تشيعت،
أو يذهب إلى مقام مالك الأشتر في المرج. إذن هم يسعون إلى ما يعتقدون أن تقام هذه المنابر الحسينية في مصر حتى يخرج المهدي وما هو بخارج.
حاول حضرتك، أنا كنت في الصعيد الأسبوع الماضي، كنت في أسوان وقنا والأقصر.
نعم.
في أسوان إخوة أبلغوني طبعا، وحصل بعد كده حاجات تانية يعني بعد ما مشيت، أبلغوني إن هناك دعوة وسط الأشراف بأنه بيجمعوا 50 واحد وفد.
نعم.
من الأشراف بزعم أنهم يريدون تعلم مذهب الإمام علي بالسفر إلى طهران ثم إلى قم. يعني إحنا بعض من الأشراف إخوة وصلوا من الإخوة هذا الخبر، يعني عندنا علم بذلك إن هم بيوضبوهم عشان يسافروا عشان يتعلموا مذهب الإمام علي اللي هو في الحقيقة مذهب الرافضة الاثنى عشرية، وليس هذا مذهب علي في الحقيقة.
صحيح.
علي هو أئمة الشيعة جميعا،
هم من أئمة أهل
السنة والجماعة. يعني احنا علي بن أبي طالب، الحسن رضي الله عنه، الحسين، دي كلهم كتب أقوالهم مسجلة في كتب أهل السنة. وكذلك يعني عندنا الإمام مسلم حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيروي عن جابر؟ محمد الباقر. يعني ده من رواة مسلم. يعني احنا كلهم، وكذلك جعفر الصادق المنسوبين إليه، كلهم من أئمة السنة، وثابت عنهم النصوص الصريحة في مدح أبي بكر وعمر وحب أبي بكر وعمر، ومع ذلك يتأولونها لنا تقية. لقيت إيه تاني في الصعيد عشان بس نعرف إن الموضوع مش سهل ومش بسيط. وأنا في الأقصر الأخ قال لي قريتنا فيها واللي حواليها 130 رجل شيعي ومسلحون. رحت قنا، لقيت في قنا كان معايا الشيخ سيد حسين عفاني، وكان مفروض إن هو يروح لقرية فيها محاضرة. له كل واحد منا بيروح، عملنا مؤتمر الأول في قنا مشترك وتكلمنا فيه على عقائد الشيعة وحضر حتى ناس من الأشراف وتفهموا القضية، قلنا لهم فيه، قلت لهم إن أول من تصدى للشيعة هو علي بن أبي طالب. فلا بد أن تسيروا خلف جدكم علي بن أبي طالب في التصدي لهذا الفكر الغالي، لأن الذي علي بن أبي طالب رضي الله عنه التشيع بدأ غاليا. ثم لما فشل في أن يقنع قطاع من المسلمين نزل درجة، لكن بدأ غليل إزاي؟
أنت الله،
أن عليه هو الله، اللي هي عقيدة بشار. وحافظ الأسد
العلوية.
العلويين اللي موجودين اللي بيسوون المسلمين سوء العذاب. وأنا بتعجب إزاي إيران تعلن بكل قوة، وش بتعلن بس، وتنفذ تأييد يعني مادي وعسكري ويعني معنوي وتهديدات صريحة بأنه إذا سقطت دمشق فستسقط الكويت، وافهموها كما تشاءون. الكلام ده كله يتقال وبعد ذلك نستقبلهم استقبال المرحب بهم. وإزاي يتقال الكلام ده وبعدين؟ فالمهم إن بقول لحضرتك إن لقينا إن المحاضرة لما إحنا عملنا مؤتمر عن الشيعة في قنا في المدينة، أرسلوا للشيخ سيد متشكرين مش عايزين، لأن إحنا عندنا شيعة وتعمل لنا مشكلة. هل وصل الحال ان احنا
نخاف منهم؟
وصل في مصر ان احنا هنتجنب الكلام على بدع وضلالات وعقائد الرافضة الشيعة الاثنى عشرية علشان بقى عندنا ناس زي ما في بعض البلاد حاصل فيها اهل السنة مساكين لا يستطيعون ان يتكلموا، يعني ممنوع ان يتكلم فيهم لان ذلك سيحدث خطرا هائلا في المجتمع وستحدث ضغوط هائلة من اجل منع الكلام في ذلك، وممكن يتسجن اذا تكلم. احنا نوصل لكده خطوة بخطوة بخطوة. أي حاجات اللي حصلت، رجعت الإخوة اتصلوا وجدوهم أقلام في المدارس مع طلبة مكتوب عليها موسى ابن علي الرضا أحد أئمة الشيعة،
موسى
الكاظم، ومرسوم القبة بتاعته المشهد بتاعه، وجنبها الثاني قبة أبو لؤلؤة المجوسي. الذي يسمونه بابا شجاع.
صحيح.
هو اصلا اتقتل، ومن يوم ما قتل عمر رضي الله عنه الذي قتل عمر وقتل نفسه ودفن بعيدا عن ايران، ولكن نكاية معنوية في اهل السنة عملوا له ايه؟ عملوا له مقام وعملوا له قبر وعملوا له مولد. وانه مجوسي والعياذ بالله، ومعلن المجوسية مش معلن الإسلام ولا التشيع.
صحيح.
ولكن ده يدينا البعد الطائفي القومي العنصري لدى الإيرانيين.
وكما قلتم من أول سيدنا علي رضي الله عنه الى الحسن العسكري، لان محمد بن الحسن العسكري
ليس له وجود،
ومرورا بموسى بن جعفر الذي هو موسى الكاظم او موسى بن علي الرضا الذي اشرتم اليه، كلهم من اهل السنة
صحيح،
ولكنهم افتروا عليهم. لكن سعادة الدكتور، يعني مع ما يحدث الان ومع هذا التواجد ومع هذا التمدد نعمل ايه؟
والله حضرتك اولا احنا اهم حاجة انه ان هما بيدخلوا ازاي، هما هيدخلوا من طريق الدعوة، استغلالا بطيبة الشعب المصري، استغلالا لعدم معرفة كثير من ابناء الشعب المصري بحقيقة عقيدة الشيعة، بالشعارات الوهمية للوحدة الاسلامية، والنفوس كلها تواقع الى الوحدة، لكن وحدة الصف لا تتحقق لا بالتمني ولا بالتحلي. يعني لا بالتمني ان انا احلم حاجات خلاف الواقع المشهود ولا بالشعارات. وبالتالي فيقولوا التقريب والوحدة ولسه تختلف لغاية دلوقتي لغاية امتى. انا اريد ان لابد ان يعرف ابناء الشعب المصري حقيقة عقيدتهم وحقيقة تاريخهم وحقيقة واقعهم المعاصر.
اذا نحن نرفع شعارا سنتحدث فيه بالتفصيل، ان كلمة التوحيد تأتي عندنا في المقدمة. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هذا شعار لابد ان يرفع،
بل لن يتم توحيد الصفوف الا بكلمة التوحيد.
اذا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. بعد الفاصل باذن الله تعالى نفصل في الامر كيف يمكن ان نتصدى لهذا المد في مصر وفي كل البلاد التي تشكو الويلات من تدخل هؤلاء. فاصل ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتور، احنا ما زلنا مع نفس السؤال، كيف نتصدى لهؤلاء وإن كان المشهد لا يشجع؟ فهناك من يقول إن الرئيس الإيراني أتى إلى مصر واستقبله رئيس الجمهورية المصري ورفع هذين الأصبعين،
انتصرنا
والله يا دكتور. له عندهم تفسير آخر.
إيه بقى؟
اللهم لعن صنمي قريش
برضو تاني.
لكن لأن المصريين لا يعلمون هذا المعتقد، فهم لا يعلمون أن هذه هي علامة اللعن.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. وإن كان كلاهما خطير
صحيح
أخطر، يعني ما يمكن هما، إن هو في ميراث، هما يرون أن مصر سلبت من الرافضة، أنها من ضمن ميراثهم المطلوب، وأن الإمبراطورية المعاصرة لابد أن تضمها. فلابد أولا أنا لا أيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، ليس بالأماني ولا بالوعود ولا يعني أن احنا نقول ستظل مصر سنية بدون شك. لا ده لازم العمل. بس أنا بقول أصلا أن احنا كنا بنقاوم افكار منحرفة في ظل دولة بوليسية اشد دولة في العالم
امنية،
قبل كده ونجحنا. فبإذن الله تبارك وتعالى سننجح في هذه، بس بعمل بخطة وبرنامج، مع مطالبة بلا شك للقيادة السياسية بان تراجع الموقف الذي تم عمله. القيادة السياسية مسؤولة ليس بانها تتحمل وتقول انها ستظل مصر سنية، اللي في نفس الوقت ان في قناة شيعية بتبث على نايسات، في دور نشر مش دار واحدة، اخرهم دار الفاطمية توزع الكتب، ان الوفود ذاهبة وآتية، ان كل ده بنقول ان مش ممكن، يعني لن تستطيع ان توقف عسكريا جنديا وراء كل واحد عشان يتكلم ازاي، ده مش ممكن. فلا يعني يمكن ان احنا الكلمات لا تطمئننا، فقط العمل يطمئننا، السلوك والمنهج. عشان كده بقول قضية الدعوة إلى الله عز وجل هي حجر الزاوية، قضية الدعوة ارتكازا على النقاط الثلاثة التي ذكرتها. نقطة العقائد الشيعية، العقائد دي لازم توضح زي ما قلت كده، في العقيدة في الله عز وجل، في الملائكة، في الرسل، في الكتب، لأن هم معتقدين، منهم من يعتقد تحريف القرآن صراحة، ومنهم من يصحح يعني اقوال ويجعلها اقل حاجه يجعلها مساله اجتهاديه. ولكن عامتهم عندهم نصوص تؤكد ان المهدي هيجي يخرج ان القائمة
قرآن, قرآن جديد, قرآن
جديد. نعم. يعني ده اعتقاد لوحده كفر ولا نعم. بالله ده فضلا عن
ولو انه هيجي يحكم بشريعة داود هو المهدي يعني انا اذا لا اظنه مسلما هذا الذي
ينتظرونه
الذي يحكم بشريعة اليهود
ولا يعذ بالله ما هو المسيح الدجال
نعم.
هم ينتظرون دجالا
نعم.
اما نحن ننتظر مهديا من عترة النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة اسمه محمد بن عبد الله من ولد الحسن
نعم.
الذي تنازل الخلافة عن الخلافة لمعاوية من نعم. اجل جمع كلمة المسلمين
نعم.
وبدعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن تقيا
ان ابني هذا سيد
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين اللي انتم بتسموهم دلوقتي نواصب
نعم.
والمعاوية عندكم من اكفر الكفار والعياذ بالله نعم. لانه اذا كان ابو بكر وعمر صنمي قريش يبقى معاوية اشد كفرا نعم. والعياذ بالله
نعم.
ومع ذلك الحسن تنازله طواعية ودي حاجة غير محتملة التجريم يقولوا تقية قابله بكتائب كأمثال الجبال
ما هذه التقية هم دائما لا يعلمون أنهم يناقضون أنفسهم التقية تتنافى مع العصمة
وتتنافى مع كونه إمام ممكن
بالطبع
الخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه
نعم.
ستة أشهر خليفة ومعاه كتائب كأمثال الجبال
نعم.
وانتصارات والده في كل المعارك اللي دخل فيها في مع من خالفه
نعم.
والناس كلهم اجتمعوا عليه فين التقية وعن تنازل لمعاوية من أجل جمع كلمة المسلمين
نعم.
رضي الله عنهم أجمعين فبنقول توضيح العقائد الفاسدة التي يدينون بها نتجاب من كتبهم المعتمدة كتاب الكافي ده مليء بأنواع الكفريات والعياذ بالله نجيبها وكتب موجودة
نعم.
وتعلن على الشعب المصري المحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولخلفاء الراشدين والمعظم لأمهات المؤمنين
نعم.
كان لازم يطلع الجزء الثاني الجزء التاريخي ده ازاي نشأوا عبد الله بن سبأ الذي حاول في الإسلام ما حاوله بولس في المسيحية
صحيح.
تأليه غير الله عز وجل
نعم.
وفشلت المحاولة على يد علي رضي الله عنه الذي أمسك بالسبائية دول وحرقهم بالنار
لما رأيت الأمر أمرا منكرا
أججت ناري ودعوت قنبرة
نعم.
ويعني مع أنه من ذهل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو أنها نعم. أن يعذب بالنار إلا ربنا, ومع ذلك أنه يبرر واستحسن قول ابن عباس يقول لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بدل دينه فاقتلوه ولم أمر بحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار
نعم.
لكن هو تصدى لهذا الغلو وبعد ذلك جاءت المحاولة الأخرى في ادعاء النبوة المختار الثقفي
نعم.
الذي كان يظهر التشيع وادعى بعد ذلك أنه يوحى إليه قال عمر صدق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
نعم.
ثم بعد ذلك المحاولات المستميتة لإبادة أهل السنة أكبر واقعة وفاجعة حدثت في التاريخ كانت واقعة اقتحام بغداد
نعم.
بتحريض من نصير الدين الطوسي
صحيح
وابن العلقمي حرضوا هناك على قتل الخليفة والعلماء والأمراء الذين معه ثم اقتحام بغداد كم واحد قتلوا في هذا التاريخ اللي عدد السكان قليل بالنسبة كما يقول ابن كثير رحمه الله 1000 و800000 1.8 مليون مسلم سني بفعل نصير الدين الطوسي الذي يمتدح الخميني ويجوز أن يكون الإنسان مستعملا عند الكفار الوثنيين من أجل مصلحة أكبر هي قتل أهل السنة
نعم.
هي قتل الناصبة كانوا يسميه والعجب يعني هو مش ناسي التاريخ إحنا ننسى الخميني مش ناسي التاريخ بيمدح نصير الدين الطوسي بعد أكثر من يعني 800 سنة ومع ذلك يعني يوجد عندنا من يقول ننسى الخلافات خلافات سياسية
نعم إذن النقطة الأولى هي نقطة العقائد والتركيز على بيان
العقائد الفاسدة نعم. بيان التاريخ الأسود
نعم.
عبر التاريخ هم أعوان الصليبيين هم متى سقطت القدس في عيد الصليبيين في ظل الحكم المسمى بالفاطمي والفاطمي والمراء
نعم. الدولة العبيدية
متى نزع الحجر الأسود من الكعبة في ظل القرامطة الباطنية صحيح. الذين يظهرون الرفض في أثناء حكم الدولة العبيدية متى يعني سقطت معظم البلاد في يد التتار أيضا أثناء ظهور الرفض كيف توقفت الفتوحات العثمانية توقفت بمؤامرة بين الغرب وبين الدولة الصفوية التي نشرت المذهب الرافضي الشيعي في إيران بالحديد والنار.
نعم.
بالتعذيب بالقتل بالقهر كما تفعل دائما. وصور المعذبين حاليا الواقع المعاصر، الواقع المعاصر، حد يقدر يشك فيما حدث في العراق؟ حد يقدر يشك ما حدث في أفغانستان؟ مين اللي كان عون للقوات الغازية الغربية الأمريكية الشيعة اللي فتحوا الأبواب؟
وسوريا الآن
أكبر مأساة.
نعم.
دي بقى علنا لا يمكن أن يعني تخفى على أحد، إعلان صريح جدا. المآسي دي واحد بيبيد شعبه، بيستعمل جيشه لإبادة شعبه، انتوا تؤيدوه مع ان المفروض انتوا تعتقدوا كفره، وانتوا المفروض بتقولوا كده، لا انتم تزعمون انكم لا تؤلهون علي، وتقولوش ان عليه هو الله، بتقولوا علي ولي الله كما تقولون، ومع انكم تصفونه بصفات الاله وتفعلون معه وتصرفون له العبادات، لكنكم لا تقولون ان علينا هو الله. طب ليه بتأيدوا دول لما نلاقي الجنود بيقولوا قل لا اله الا بشار ويضرب ويقتل ويعذب من اجل ان يقول ذلك، وانتم تؤيدونهم ليه؟ عشان هم كانوا فاتحين لهم باب التشيع.
نعم.
وان ان بلاد باسرها كادت ان تصبح كلها رافضة بسبب ان العلويين فاتحين باب التشيع عشان يغزوا هذه البلاد. وده رسالة لمن يقول مصر ستظلت سنية. طب ما الشام كلها سنية، ما فيش فيها رافضة.
نعم.
ومع ذلك فلما فتح الباب وجد التشيع. احنا عندنا بلاد دلوقتي، حضرتك كنت في قريه اللي عندكم في طنطا فيها تشيع، في الشرقيه اعلم موجود، في الدقهليه اعلم،
في
الصعيد اعلم، ده كلام موجود حقيقي، مش يعني
مجموعه من الفقراء في بحر البقر اخذوهم وسافروا بهم الى طهران، تمتعوا ثم عادوا شيعة،
والعياذ بالله، شهوات وشبهات كما ذكرت.
نعم.
فالجزء ده جزء الواقع، التاريخ ثم الواقع. يبقى وبعدين الامال في المخططات، الجزء الدعوي، الجزء الإعلامي، وده دور يعني تقوم به قناة صفا، نسأل الله أن يوفقهم
ويسددكم
ويعينكم على ذلك، وكل القنوات الإسلامية. نعم. أو لابد أن لا تبرر ما يحدث، لابد أن توضح ما يحدث.
على ذكر التبرير، يعني أخشى أن بعض التيارات الإسلامية ترى أن هناك مبررا حقيقيا لفتح الأبواب لهؤلاء الآن تحت شعار الاقتصاد كما قالوا في البداية، أو أن الرئيس مرسي كما قال الشيخ وحيد عبد السلام في او نشر على لساني ولا ادري ان كان هذا صحيح ام غير صحيح، ان الرئيس مرسي اصدر اوامره للامن القومي بالقاء القبض على كل من ينشر التشيع. طب ما احنا من بابه نقفل.
طب معلش يعني، بس دلوقتي هو شيخ قانون في البلد،
مفروض
هو هيقدر الامن القومي هيقدر يمسك ناس كده بالطريقه دي، ولا امن وطني هيمسك ناس باعتقالات يعني؟
لا.
ولا مش في قضيه؟
مفروض طبعا.
وبعدين انت دلوقتي حضرتك دلوقتي انت ليه تفتح الباب مفتوح على مصراعيه وانا مش عارف اسيبني ثغره؟
طيب على هذا يعني من هذا المنطلق اقول ان الخشيه، كل الخشيه في ان يكون هناك صدع الان في البناء الاسلامي في مصر. كنا نقول ان مصر ستبدا فيها حكم اسلامي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، الان العامه يستشعرون ان هناك صدعا حقيقية.
خطر من اكبر الاخطار على المشروع الاسلامي وجود الرافضة.
نعم.
وجود الشيعة. ولذلك بنقول ده جزء من المهمة، ان احنا نضغط سياسيا ونضغط اعلاميا، والحجر الاساس كما ذكرت الدعوة الى الله عز وجل حتى نعلم الناس. لكن حقيقة الامر في منتهى الخطورة، والعلماء والدعاء عليهم دور من اكبر ما يمكن. الاعلام الاسلامي او المسمى بالاسلامي، المفروض الاعلام كله، لان ده قضية امن قومي لمصر. اولا ايران ما هيش عندها فلوس، يعني ده هي متعثره اقتصاديا.
نعم. صحيح.
وفي ازمه وفي حصار ونحو ذلك، يعني مش هو ده اللي هيحصل. وبعدين احنا نقدر نعالج، اولا انا على يقين انه لا يمكن ان يبني مصر الحديثه الا سواعد ابنائها. مفيش بلد في العالم تعرضت لنكسه اقتصاديه وغيرهم هم اللي قام بيهم، بس محتاجين مناخ جيد، محتاجين مناخ استقرار، محتاجين مناخ اذهبوا فانتم الطلقاء، ومنح احتمال الآخرين ولو كان بعضهم من المنافقين، كما احتمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول.
سؤال صريح يا دكتور. سؤال صريح، هل تراجعت القيادة السياسية في مصر عن تعهداتها بألا يدخل الشيعة مصر؟
حقيقة أنا أرى ذلك، لأن الكلام كان واضحا تمام الوضوح، والقيادة السياسية قبل الانتخابات وبعدها وفي كل اللقاءات تؤكد، وما زال هناك تأكيد على ذلك، لكننا نرى على أرض الواقع أمر مختلفا، لأن زي ما قلت أنا كده وجود قناة، وجود دور كتب، طب نشر التشيع، طب خلاص فين قناة صوت العطر اللي مشرف عليها المسمى بالحبيب البغيض الذي يعني جاهر بسب عائشة رضي الله عنها وباهل على أنها في النار، وبعدين نطلعه على نايل ست ونقول إن ده، أنا بقول كده صراحة ده خلاف الدستور المصري. الدستور المصري نص الآن، والشعب المصري نص على اعتبار مذاهب أهل السنة والجماعة، ده مصدر للتشيع. اللي يصادم هذا الدستور الدعوة إلى مذاهب أخرى، دعوة إلى مذاهب أخرى من خلال قنوات أخرى، زي ما نمنع إن القنوات التنصيرية تنشر على 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 تمثل الناس سيد ينشروها على حاجة تانية ماشي، لكن ده يناقض الدستور المصري، يناقض ما عليه على العقد الاجتماعي، يناقض يعرض المجتمع للخطر. فنقول حاجة زي كده معلش اغلقوا هذه، مش بيقول هيقبض عليهم روحوا يقبض عليهم.
نعم فضلتك قلت ان نحن في دولة فيها قانون،
انا عايز اقول يعني انه مش هيعرف يقبض على كل واحد،
لكن في ظل هذا القانون تعالت اصوات من الدعاة ومن طلبة العلم بل ومن العلماء وقالوا سنفترش المطارات اذا جاء هؤلاء الى مصر. هل سيكون هذا سبيل او وسيله للتصدي لدخول الشيعة الى مصر؟
انا شايف ان الكلام ده هيروح جايبنا وضبط لهم عربيات وطالعين من حته ثانيه، وهتعمل ايه يعني لما تفترش المطارات؟ وبعدين المشكله ان زي ما قلنا ان انت يعني يستحيل ان انت تعرف تعمل حصار لملايين، ده انت بتقول دلوقتي ده 35 واحد ولا 45 واحد وعمال يتحركهم بعربيات حراسه.
نعم.
نتيجة الهجمة الشرسة على التشيع في الحقيقة، وخايفين لحد يعمل حاجة، لكن لو كانوا المالين هتعمل معهم ايه؟
نعم.
معلش التعهدات دي لابد ان تجد تطبيقا على الواقع، وانا اناشد يعني سيادة الرئيس ان يراجع موقفه في هذه المسألة، وان الامر ليس مجرد ان تعهدات الواقع يخالفها، التعهدات دي لابد ان تتحول الى تترجم الى واقع عملي نراه بعيوننا. ما كانش عندنا تشيع يعني قناة تبص مذهب الشيعة، كانش عندنا أماكن حسينيات يتبلغ عنها ولا يتم التعامل معها، ما كانش عندنا إن التأشيرات تذهب مباشرة
مكتبات تنشر الكتب الشيعية،
مكتبات تنشر الكتب وتوزعها، وبعدين وسائل الدعاية المختلفة، الحاجات دي كانتش موجودة، اتوجدت في عهد الرئيس محمد مرسي.
يعني أحد ضيوفنا وجدت معه الكافي، الكافي ده كان عندنا زي المخدرات يعني
غير انا ليش نص،
انا موجود عندنا في كل كتب الشيعة موجودة في قناة صفا للاطلاع والاستدلال،
احنا كل المعلومات والحاجات بننقلها عن نقل.
نعم.
لكن دلوقتي هنلاقيه سهل،
لا موجود عندنا الكتب. فانا وجدت احد الدعاة ياتي ومعه الكافي، قلت له جبته منين؟ قال لي من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان هناك دار نشر لبنانية تروج لكتب الشيعة، هذا لم يحدث في تاريخ مصر على الاطلاق، ومن ثم لا شك ان هناك رسالة لابد أن توجه من قامة كالدكتور ياسر برهامي الآن، لا أقول للدكتور مرسي فقط، ولكن
الدكتور مرسي والحكومة والجماعة الإخوان. نعم. لأن هذا الأمر يعني له سوابق تاريخية نحملهم المسؤولية، السوابق التاريخية دي أفيقوا قد أفاق الكثيرون بعد أن نادوا بما تقومون به.
نعم.
الآن.
نعم.
منكم أنتم المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا الأستاذ السباعي، والأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي.
نعم.
وسعيد حوة. كل هؤلاء يعني نصوا على خطر التشيع.
نعم.
على خطر الشيعة. نعم. على فساد عقائدهم وشذوذها، أرجو أن تدركوا الأمر.
سعادة الدكتور يعني هي حلقة قصيرة، لكن تعدنا بإذن الله تعالى أن يكون هناك لقاء أوسع نناقش فيه تفاصيل كثيرة كنا نود أن نفتح هذه الملفات معكم.
أحرص على ذلك إن شاء الله.
شكرا لكم سعادة الدكتور، والشكر موصول لكل مشاهدين الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.